الآن سنبدأ المحاضرة، لكن أنا الآن مشغول أشبك بمحاضرة الموقع في تويتر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فهذه محاضرة عن أحكام الأضحية تنظمها الجمعية الدعوة والإرشاد في لانزل في النبك وبصر، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والإعانة والتسديد. وموضوع المحاضرة موضوع مهم في فقه الشريعة حول أحكام الأضحية. لأن هذه الشعيرة شرعها الله عز وجل لعباده من أهم شرائع الدين، لأنها تتعلق بالعبودية لله عز وجل بعبادة النسك التي أمر الله عز وجل بإفراده بالعبودية فيها، كما في قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك لله تبارك وتعالى كما أن الصلاة لله. ومشروعية الأضحية معروفة من الدين بالضرورة، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال ابن عباس وغيره من السلف: المراد بها الذبح والنحر يوم الأضحى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد وينحر نسكه. وقال تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وذلك من تعظيم الله وتعظيم شعيرته. وجاءت الأحاديث في الأمر بها كثيرة، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ومن ذلك هذه الشعيرة العظيمة، فإن الله تبارك وتعالى بين أن كل أمة من الأمم جعل الله عز وجل لها منسكا من الأمم التي أمرها بالشريعة. قال تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فأمرنا الله عز وجل بالعبودية له وحده في هذه المنسك. وقال تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون بينا لله لحومها ودماؤها ولا تناله التقوى منكم ذلك سخرها لكم تكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهي من ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال: من لم يكن له، قال: من كان له، قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه. في حديث مخلف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. رواه الإمام محمد وأصحاب السنن. وصحه الألباني، وظاهر هذا الحديث والذي قبله ظاهره الوجوب، ولذلك أخذ بذلك جماعة من العلماء كالحنفية، ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة لما دل من الصوارف من السنن وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الأمر كان للتأكيد لتأكيدها. ولذلك ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية ومن المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية كذلك إلى أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، واستدلوا بأدلة منها حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره أو فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا. فقالوا ما دام أنه علق الأمر على الإرادة الذبح، فدل على أنها عائدة إلى إرادته ولا ليس واجبة عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال عليه رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: فأراد أحدكم أن يضحي، ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي. فاستدل بهذا وغيره كذلك، وكذلك استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي، ولقول أبي أيوب الأنصاري قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. وكذلك جاء عن أبي بكر وعمر أنهما لم يكونا يضحيان، كما في حديث حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما، يعني أن يستن بهما يعني الناس، خشية أن يستنوا بهم فيظن أنها واجبة. هذه المرات يقول ابن عبد البر: وهذا أيضا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيهما المواظبة، أو لا يعتقد فيها المواظبة عليها أنها واجبة وأنها فرض، وكانوا أئمة، يعني الصحابة أئمة يقتدى بهم ممن ينظر إليهم في دينه، لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك يعني الترك ما لا يسوغ له اليوم لغيرهم. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. فدل ذلك على أن الوالد على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على سنية الأضحية أن تكون سنة مؤكدة، ولذلك كره الإمام أحمد لمن قدر أن يتبعها كره ذلك، وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: ومن عدم ما يضحي به وضحى مع القدرة على الوفاء، يعني إذا كان قادرا على الوفاء فإنه يضحي، فإنه يقترض، أما إذا لم يكن قادرا على الوفاء فلا يقترض، لأنه يشغل ذمته بما لا يستطيع الوفاء به. كذلك ذكر رحمه الله أن قال إنها إن التضحية من المعروف، والمعروف يعني قال إنها من المعروف، فالمرأة تضحي عن زوجها ولو بغير علمه إذا كان غائبا، أما إذا كان موجودا فلا تتصرف بذلك لأنه من المعروف. قال: ويضحى لليتيم، لأنه أيضا هذا اختياره رحمه الله، لأنه من التصرف في ماله بالمعروف. على كل يكره للقادر عليها أن يتركها بلا عذر، وإن كان له وفاء يستقرض ويعينه. ومع ذلك قال العلماء هي سنة مؤكدة، ولكنها تجب بحالتين، تجب بحالتين. الحالة الأولى النذر، فلو نذر وجب أن يفي بها، لو نذر أضحية وجب أن يفي بها في وقت الأضاحي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، كما في البخاري. وكيف يحصل التعيين؟ الجمهور على أن التعيين يكون بالتحديد، بأن يقول هذه أضحية أو هذه لله، بالقول يعني، أو بالهدي إذا كان هديا، أن يحيي يعني يجعل عليه العلامة. وذهب بعض العلماء إلى أنها كالحنفية، أنها تكون يحصل التعيين بالنية، بشرائها بنية الأضحية، بشرائها بنية الأضحية تكون تتعين. وذهب بعض العلماء إلى أنها تكون إذا ذبحت تعينت. وكل هذا لأجل أنه نقول إذا تعينت وجب إخراجها ولو بعد أيام التشريق تذبح، لأنها تعينت. أما إذا لم يعينها فلا تجب إلا إذا ذبحها، فلا تجب إلا إذا ذبحها، لأنه إذا ذبحها خرجت لله، لا يجوز بيعها ولا يجوز أن يصرفها عن مصرفها. فهذا هو المعنى. أما لو كانت ذبيحة لم ينوها ولم يذبحها لله، فجاز أن يذبحها، أن يبيعها لحما. فالمشروع على هذا للمسلم أن يضحي عن نفسه، أن يضحي عن نفسه وأهل بيته، من تحت ولايته من الزوجات والأولاد، وكذلك الوالدان إذا كانوا تحت يعني رعايته، فيضحي للجميع. وكذلك الصحيح، وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التضحية بها أفضل من الصدقة بثمنها، حتى ولو كانت عن ميت، أفضل يضحي أفضل من الصدقة بالثمن، إلا في الحالة التي تكون شدة أو الحاجة التي دفع حاجة من هو أشد حاجة، فإنه ممكن يقدم سد خلة المحتاج أكثر. لا بأس، السائل الذي يقول يسأل عن الجلود ترمى في، لا بأس فيها، لكن لا تباع، لكن لا تباع ولا تكون ثمنا للجزارة. هذا سيأتينا التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. أتمنى إن الإخوان ما يسألون حتى لا يقطعوا علي المحاضرة، وإن كان هناك أسئلة تكون في الأخير. على كل صدقة، الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها نفسه. لا يقول أنا تصدق بالثمن، نقول لا، ضحي بها، لأن الأضحية يجتمع فيها أنها شعيرة من شعائر الله، الحاجة إليها أو شريعتها حددت في زمن معين، فتفعل لإظهار هذه الشعيرة والتقرب إلى الله، تعطى للفقراء. إذا ذبحت قسمت على الفقراء، فاجتمع فيها أنها صدقة وهدي لله، ثمن دماء أهريقت لوجه الله عز وجل. ويجوز كذلك أن يضحي عن الأموات، سواء من أمواته من والديه ونحو غيرهم، أو من المسلمين، لا بأس بذلك، ولا حرج فيه، بل هو مستحب، لأنه من الإحسان، لأنه من الإحسان. وأما من منع من ذلك فمن أهل العلم، فالمراد به بالمنع مراد أن يفردهم ودع نفسه، لأن بعض الجهلة لا يضحي عن نفسه، وإنما يضحي عن الموتى فقط، ظنا منهم أن الضحايا للأموات، والصواب أن الضحايا للأحياء، ويمكن أن يشرك فيها الأموات إحسانا إليهم. وكذلك من المسائل الأضحية أنها تكون في البلد أفضل من إرسالها إلى البلدان الأخرى، لأن هذه شعيرة مقصودة إظهارها في البلد، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في بلده، وبل وأشهر ذلك أن أتي بضحيته عند مصلاه أمام الناس، فاستقبل بها القبلة وضحى بها، فدل على أن إشهار ذلك مقصود شرعا. وفي البلد أولى، في البلد أولى. وأما احتياج البلدان، بعض البلدان أنهم فقراء ويحتاجون، يرسل إليهم صدقات، لا يحتاج إلى أن يرسل إليهم الضحية، يرسل إليهم الصدقات مالا، هو قل أو كثر. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال، كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي. والحديث في هذا كثيرة. الأضحية لها شروط، حتى تكون أضحية صحيحة مجزئة لها شروط أربعة، على شروط أربعة. الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيها المعز والضان، وكذلك على اختلاف أنواع اختلاف أصناف هذه البهيمة، بهيمة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا هو ما يكون من هدي وأضاحي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا من بهيمة الأنعام، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا تصح إلا من بهيمة الأنعام بأصنافها وأنواعها. والشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون في الوقت المحدد شرعا وقتها، وهو يوم العيد، ابتداؤه من يوم العيد بعد صلاة العيد، وإلى أيام التشريق، بل إلى اليوم 13 من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من العيد على الصحيح، هو مذهب الشافعية، إلى قبل غروب الشمس من اليوم 13. والجمهور قالوا أنها لا تتجاوز اليوم 12، لكن هذا القول، قول الشافعية في ذلك، يعني صح في هذه المسألة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وقال: أيام التشريق أيام ذبح، قال: أيام التشريق أيام ذبح، فدل على أنها جميع أيام التشريق أيام ذبح. ولا تصح قبل صلاة العيد للأحاديث الكثيرة، منها حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. في نفس حديث البراء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذبح قبل ذلك فليس من النسك، في حديث جندب البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى لما صلى وانصرف من صلاة العيد، رأى لحما وذبائح، فعرف أنها الأضحى وأنها ذبحت قبل الصلاة، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. الحديث الصحيح. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر، لا لحضري ولا لبدوي، وهذا محل الإجماع. ثم امتدادها كما قلنا إلى اليوم الأخير من أيام التشريق، وهو مذهب الشافعية وقول الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعليه فتوى مشايخنا في ابن باز وابن حميد رحمه الله، لحديث جبير بن مطعم قال أي قال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. رواه الإمام أحمد. ولذلك عن علي جاء عن علي بن أبي طالب وأنها إلى اليوم قال: أيام النحر، يعني الأضحى أيام النحر، النحر والأضحى يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وهل يكون في الليل التضحية؟ الصحيح أنها تجزئ الضحية في الليل مع الكراهة، مع الكراهة كما هو قول الحنابلة والحنفية والشافعية، أنها تجزئ مع الكراهة في الليل لقوله تبارك وتعالى ظاهر الأمر، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وحديث جبير المتقدم: كل أيام التشريق ذبح. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: وتخصيصه بالأيام أحوط مطابقة لفظ القرآن والعلم عند الله تعالى. وكذلك أظهر هذا القول، يعني أنه هو مجزئ، لا شك أنه مجزئ، لكن الكراهة، لأن المقصود من فعلها في النهار إشهار هذه الشعيرة، وكذلك لوجود تواجد الفقراء في العادة يرون الذبيحة فيأتون ويطعموا منها، وكذلك وأما في الليل فلا يتحقق. وبعض العلماء كرهه من جانب آخر، قال الشافعي رحمه الله: ويذبح في الليل والنهار، وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون، فأما إذا أصاب الذبح ووجد مساكين فسواء، يقول فهو سواء. لكن الحقيقة أنها يعني لا تظهر الشعيرة ظهورا بينا. وذكر في مجمع الأنهر شاء من الحنفية عن شيخه زاده أنه قال: الظاهر، أنه قال في المنح: الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه، يعني أنهم لما قال أصحابهم الحنفية بالكراهة قال: الظاهر أنها للتنزيه، ومرجعها إلى خلاف الأولى، إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم التي نسبتها إلى الحرام. يعني قولهم لما علل بعضهم أنها قد يغلط في الضحية، قد يغلط في الذبح، قد يغلط في كذا، قال: هذا لا يدل على التحريم، دل على أنها للتنزيه، وهو الصحيح، أنها المقصود بها الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرج فيه مطلقا، سواء في ليل أو في نهار، وسووا بينهم، والأمر قريب الحمد لله، لكن الأولى أن يكون في النهار. والشرط الثالث من شروط جزاء الأضحية أن تكون، نعم، أن تبلغ السن المعتبر شرعا، أن تكون الضحية بلغت السن المعتبر شرعا، وهي في الظأن أن تبلغ الشاة، أن تكون جذعة في الظأن، أن يكون جذعا، وهما ما تم 6 أشهر، وأن يكون، والأفضل أن يكون كبشا، وتصلح الأنثى لا حرج، وما سوى الظأن أن يكون ثريا، فبالمعز ما أتم سنة، وفي البقر ما أتم 2 سنين، وفي الإبل ما أتم 5 سنين، كما في حديث جابر في حين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح مسلم، قال: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني ما أتمت سنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظان، فتذبحوا جذعة من الظان. ودلالة العسر هنا ليس المراد بها عدم الوجود، إنما المراد بها التعسر فقط، بدليل حديث مجاشع بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع من الظان يوفي مما يوفي منه الثني من المعز، كما في السنن صححه الحاكم. وفي حديث أم بلال عند أحمد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الظان فإنه جائز. فدل ذلك على أنه جائز ولا حرج فيه، ولا حرج فيه. والبدنة والبقرة، البدنة من الإبل والبقر من البقر تجزئ عن سبعة يشتركون فيها، سواء كلهم كان قاصدا للنسك أو بعضهم قصد النسك وآخر قصد اللحم أو التجارة، المهم أن يكون الجميع اشتركوا فيها قبل الذبح. قبل ذلك يكون لكل واحد منها سهم، بعد ذلك عند ذلك تجزي عنهم. إذا ذكروا السبعة يكون أقصى الممكن، وإلا قد يشتركها اثنان أو يشترك ثلاثة أو أربعة إلى سبعة، لا يزيد على سبعة. فإن زادوا على سبعة لزمهم أن يأتوا بزيادة شاة، حتى يعني لو أخطأ ظنوا أنهم سبعة تركوا إلى بهم ثمانية، فذبحوها على أنهم سبعة فتبين ثمانية. وهذا يحصل أحيانا أن يتوكل شخص عن أشخاص فينسى. هنا يقول العلماء صاروا ثمانية اشتركوا فيها لإتمام القسمة، يأتون بشاة تذبح شاة فتصبح الأسهم ثمانية، يعني سبعة أجزاء من البقرة أو من البدنة والشاة، لأنها الجزء منها من السبعة يعادل شاة. ودليل ذلك حديث جابر أن في صحيح مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني في عمرة الحديبية، والهدي والأضاحي سواء في الأحكام. وقال صلى الله عليه وسلم: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي، رواه الطبراني والطحاوي وصححه الشيخ الألباني رحمه. وأيهما أفضل، البقرة أو الشاة أو الناقة؟ يقول العلماء، الأكثر من العلماء يقول: إن كان يخرجها تامة كاملة فالأفضل البقاء البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وإن كان يخرج جزءا فالأفضل الشاة ثم الجزء من البقرة أو من الإبل أو الجزء من البقرة. وذهب بعض العلماء إلى أن في الأضاحي الأفضل الغنم، وهو اختيار الشيخ ابن باز، ثم البقر والغنم، الإبل والبقر. يقول للشيخ أنه لو ذبح شاة أفضل من يذبح بقرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحايا ما ضحى إلا بالغنم، أما في الهدي فأهدى صلى الله عليه وسلم الإبل وأهدى وذبح عن نسائه في البقر، ضحى عن نسائه يعني أهدى في البقر. هذا بالنسبة إلى الشرط الثالث، قلنا الواحد من الضان أفضل من الجزء من البقر أو من يعني من السبع من الإبل أو من البقر، وهو يقوم، والسبع من البقر أو من الغنم يقوم مقام الشاة من معزن أو ضان في الهدي والأضاحي، ولا يجزي في الجزء هذا السبع، لا يجزي في العقيقة، تمام، ما تجعل يعني لا تجعل قاعدة في جميع الأساك، لا. ويجوز أن يشرك في على الصحيح، حتى في السبع يجوز أن يشرك في الثواب، وأن يذبح الشاة عنه وعن البيت كذلك السبع على الصحيح، السبع من الإبل أو من البقر يجوز أن يجعله عن نفسه وعن أهل بيته معه أو من يشاء. وهذا الذي يعني، وإن كان هذا مثلا محل خلاف في السبع هل يشرك فيه أحدا من أهل بيته، محل خلاف. والصحيح الذي يفتي به مشايخنا منهم الشيخ ابن باز والعثيمين أنه يصح، وكذلك في الشيخ ابن سعدي ونحوه. الشرط الرابع من شروط إجزاء الأضحية السلامة من العيوب، من العيوب المانعة من الإجزاء التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، ورفع يده صلى الله عليه وسلم يقول البراء: ويدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم. قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي. الحديث في الصحيح. فالعرج البين هو الذي لا تستطيع معه معانقة الصحيحات في المشي، ولذلك يؤثر في رعيها لأنها تشغل بالسير عن الرعي لأجل تدرك بقية القطيع. والعور البين هو الذي تبرز معه عينها أو تنخفض فيه العين، هذا بين، لكن لو كانت إحدى عينيها لا تبصر بدون عور والعين الأخرى تبصر، فهل هي عوراء بين عورها؟ لا، ليس بين للناس عورها، هي لا تبصر بها بواحدة وتبصر بالأخرى، فهذه تجزئ لكن تكره للنقص. فإن كانت لا تبصر مطلقا في جميع العينين فهي عمياء، والعمياء من باب أولى أنها لا تجزئ على الأرجح. وإن كان هناك من العلماء من قال تجزئ، قال لماذا؟ قال لأنها العوراء لأجل أنه نقص فيها في الصورة ونقص في الرعي في الأكل، ترعى من جهة والصورة كذلك، والعمياء لا، الصورة تامة والرعي لا ينقصها شيء لأن صاحبها يعتني بها ويأتيها بالعلف، لكن الصواب أن العمياء من باب أول، من باب أولى لا تجزئ. كذلك المريضة البين مرضها، يعني الذي يظهر أثره عليها في هزالها، كذلك في مشيها، في أكلها، ومن ذلك الجرب، لأن الجرب شديد يكون مؤلما لها سواء كان قليلا أو كثيرا، فيسبب لها، يسبب لها يعني في جلدها في لحمها له أثر، فلا تجزئ. أما المرض اليسير الذي يكون في بعض الغنم لكنه لا أثر له لا في اللحم ولا في الجلد يعني تأثيرا بينا، هذا لا يضر، لكنه يكره، تكره معه، لأن التامة أحسن. والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة، التي يعني ليس في مخها أو في عظمها نقي، وهو المخ لا تنقي، يعني بمعنى أنه لو كسر العظم بعدما ما طبخ العظم وأريد أن تخرج منه البخ، لا، ليس فيه نقيا ولا مخا، لذلك قال لا تنقي، يدل على هزال شديد. هذا بالنسبة للعيوب التي لا تجزي معها الأضحية. لكن هناك أشياء اختلف فيها العلماء من العيوب التي تنقص كمال الصورة، فهذه الصحيح أنها لا تضر من حيث الإجزاء، ولكنها تكره فيها، تكره لأن المطلوب أكمل صورة، الصورة الأكمل. وفي حديث علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، لكن حمله العلماء على الكمال، طلب الكمال، يستشرفها يعني ينظر إليها حتى ينظر عينها كاملة، أذنها كاملة، ليس فيها قص ولا شيء إلى آخره. بقي هناك أشياء هي نقص في بعض الكذا، في بعض الغنم أو في البقر أو في، لكنه لا يؤثر، كالخصي من هذه، الخصي الذي قطعت خصيته هذا لا يضره، هو كالفحل، لأنه لا أثر له في فساد اللحم ولا في الصورة، بل اللحم يكون أتم وألذ من الفحل فلا يضر ويكون أطيب. وفي حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ضحى بكبشين أملحين موجوعين خصيين. الموجوع هو من ربت خصيته كما في مسند الإمام أحمد، هذا من حيث الخصي. أما مجبوب الذكر فلا، المقطوع الذكر لا يجزئ لأنه عيب في لا منفعة تعود إليه. وكذلك ما يعني إذا بترت أليتها الشاة، هل ذلك يجزي فيها؟ الصحيح أنه لا حرج، لأن بتر الألية يعود بالسمن على بقية البدن، يعود بالشحم على بقية البدن، فلا يضر على الصحيح. على كل، الأفضل أن تكون تامة خلقة لا نقص فيها، والأفضل في الغنم أن تكون، الضان أن تكون بيضاء، شاة بيضاء، لحديث دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين، رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم. وكذلك من الأحكام التي تستحب في الأضاحي أو في التضحية أن يباشر المسلم، كذلك في الهدي، أن يباشر الذبح بيده إن كان يحسنه، أن يذبحها بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما كما في الصحيح من حديث أنس. فإن لم يذبح بيده فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر 63 من إبله صلى الله عليه وسلم أعطى عليا أن يذبح ما بقي منها، فوكله في البقية، فدل على جواز التوكيل، وهو الحديث صحيح مسلم من حديث جابر، وحكى الإجماع عليه جماعة من العلماء منهم النووي والجبر وغيرهم. على كل، لا بأس في هذا، لكن الكلام في الأولوية. في حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. فعلى هذا لا يجوز أن يعطى الجزار منها أجرة، لا يعطى أجرة جزءا منها على أنه أجرة، لأنه صار بيعا لها وهي خرجت لله، لكن يعطى هدية، يعطى صدقة إن كان فقيرا لا بأس، لأن هذا على سبيل الإهداء، أما سبيل المعاوضة منها فلا. فلذلك ينتبه كثير من الناس أنه إذا ذهب يذبح الضحية عند الجزار أنه يعطيه الجلد ثمنا لا للجزارة، لا، يعطيه ثمن الجزارة كاملا ويعطيه الجلد هدية، لا حرج، هدية لا حرج، لكن لا يكون ثمنا لها. وكذلك لو أنه استغنى عنه ورماه لا حرج، لكن الأولى أن يعطيه من يستفيد منه، المهم أن لا يكون أجرة لا منها، لأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لأن الأصل أنها أخرجت لله، لما ذبحت صارت منذورة بالذبح، تعينت بالذبح، لذلك الفقهاء ذكروا هذه الجزئية، قالوا متى تتعين؟ هل هو بشرائها بالنية كما مر معنا، أو بالتعيين بأن يقول هذه ضحية هذه لله، أو إذا ذبحها؟ هذا أقصى الأقوال، من قال إذا ذبحها، بمعنى أنها خرجت لله فلا يخرج منها شيئا للدنيا، بمعنى أنه لا يبيع منها ولا يؤاجر بها إلى آخره، لكن أجاز الله له أن يأكل منها توسعة ترخيصا وشكرا لله على هذه النعمة، هذا التوسع، وجاز أن يهدي منها كذلك توسعة على المسلمين، هذا رخصة، وإلا الأصل أنها أخرجت لله. كيف يذبحها؟ كيفية الذبح؟ كيفية الذبح معروفة، لكن السنة في الإبل أن تنحر نحر حرا تطعم في لبتها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وأن يستقبل بها القبلة، فإذا لم يتحصل ذلك وتعذر فلا حرج، لأن الله تعالى يقول: فاذكروا اسم الله عليها صواف، الصواف القائمة معقولة اليد، قائمة معقولة اليد، قال ابن عباس قياما. ومر ابن عمر على رجل قد أناخ ناقة أو بدنة يريد أن ينحرها، فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وأما البقر والغنم فذبحها ذبحا على جنبها الأيسر موجه للقبلة أولى. والفرق بين الذبح والنحر أن النحر يكون في المنحر وهو اللبة التي في وسط النحر، وأما الذبح فيكون في الأعلى فوق الحلقوم ذبحا. واستدل العلماء على البقر بقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فسماها ذبحا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وذبحهما بيده، فدل على أنها أولى تذبح، هذه تذبح وذاك تذبح. ويجوز العكس، ويجوز العكس ولا حرج، لو نحر الغنم أو نحر البقر لا بأس، ذبح الإبل لا حرج. والمستحب أن يكبر الله مع التسمية، التسمية واجبة، التسمية على الصحيح أنها واجبة وقيل شرط، لكن الصواب أنها واجبة. والمستحب أن يسمي معها، أن يكبر معها، لأن ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، وذكر أنه قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، رواه أبو داود. ويجوز أن يأكل، بل يستحب أن يأكل منها، يعني يأكل من ضحيته سواء كانت واجبة أو تطوع، أن الواجب ما نذره، فهذا واجب، أو كان وصية أو نحو ذلك. وكذلك الهدي، إلا الفدية، الفدية لا، لأن الفدية سبيلها سبيل الفقراء، أما الهدي فلا، يجوز سواء كان واجبا أو مستحبا على الصحيح. وكذلك الأضاحي، لأن الله تبارك وتعالى قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأمر بإطعام ثلاثة: الأكل منها، وبإطعام القانع، وبإطعام المعتر. القانع هو الفقير الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك، يحب أن تهديه، يحب أن تعطيه. فتقسم على هؤلاء، وهو قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم في تفسير هذه الأقسام الثلاثة، ولا مخالف لهم من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. وابن عباس قال في الأضحية، قال: يطعم أهل بيته الثلث ويطعم الثلث، يطعم أهل بيته الثلث ويطعم الفقراء، فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن، حديث حسن، يقول إنه لأنه روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه مرفوعا، والأشهر أنه عن ابن عباس. فجعل التقسيم ثلاثة: يطعم أهل بيته الثلث، وفقراء جيرانه يطعمهم أي يهديهم الثلث، لأن هؤلاء يعترون، والسؤال الفقراء السؤال الذين يسألون الناس يطلبون، هؤلاء يطعمهم الثلث. لكن هناك شيء واجب في الضحايا، إذا ذبحت لله وجب أن يخرج منها جزءا للفقراء، هذا واجب، وهو أقل ما يسمى صدقة من اللحم، أقل ما يكون هدية، يعني جزءا يعطى للفقير. ولذلك قالوا: لو ذبح، لو أكلها كلها وجب أن يشتري لحما وجزء، يعني ما يصلح صدقة، فيعطيها لأنها ذبحت لله. ودليل الآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقالوا الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وظاهر الأمر وجوب، لكن ولأنه ذبحها لله، فلما ذبحها خرجت مخرج النذر والصدقة والتي هي مصرفها الفقراء. لكن لماذا ما يجب الأكل منها ولم يجب إطعام الإهداء منها؟ لأن الأكل لا يجب للإنسان، لأن الأصل في الأكل منها أنه لا يجب أن يأكل الإنسان أن يأكل من الصدقة، والنزول، ولا يجب أيضا للأغنياء أن يهدوا من النزول، وإنما أبيح لهم ذلك، لأن الأصل أن كل نذر أو صدقة واجبة الأصل أنها للفقراء، لكن أبيح أن يعطى أن يأكل منها، وهكذا على القاعدة المعروفة أن الأمر بعد النهي للإباحة أو للاستحباب، فدل ذلك على أنه لا يجب، إنما يجب الذي هو الصدقة. وهل يجب التمليك أم يجوز أن يطعم طعاما؟ جمهور العلماء على أنه يجب تمليك الفقير اللحم نيئا، يذبحه ويعطيه نيئا، ولا يكفي أن يعطيه مطبوخا، لأنه النيئ يستفيد منه ادخارا أو بيعا أو يأكله كما يشاء، وأما المطبوخ فلا ليس له إلا سبيل واحد وهو الأكل، وهذا قول الجمهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز أن يعطيه مطبوخا وأن يطعمه مطبوخا، بمعنى أن يدعوه وأن يأكل معه، والأول أو أحوط الأول أحوط الأول أحوط. بقي مسائل، لو أخطأ في الأضحية، ذبح ذبيحة أضحية فتبينت لغيره، صحيح أنه هي لصاحبها، تكون لصاحبها لا لذابحها، لأن صاحبها هو الذي اشتراها وملكها، فتذبح كأنه ذبحها نيابة عنه، فعلى هذا تعطى لصاحبها وهو يشتري غيرها أو يبحث عن ذبيحته فيذبحها، هذا الأظهر والأصح. بقي ما يتعلق بالأضاحي، وهو مسألة الإمساك يعني عن قص الشعر وحلقه وتقليم الأظفار لمن نوى الضحية، من حيث نوى، إذا نوى من أول العشر يبدأ بالإمساك منهما، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلالا ذي الحجة فلا يمسن من شعره ولا من أظفاره، في رواية ولا بشرته، شيئا حتى يضحي. واختلف العلماء في دلالة هذا الحديث، هل هي على هذا النهي فيه، هل هو على التحريم أو على الكراهة، على ثلاث أقوال، منهم من قال بالجواز وعدم التحريم، ومنهم من قال بالكراهة وبالجمهور والأول الحنفية، ومنهم من قال بالتحريم، أنه النهي للتحريم، وهو مذهب الحنابلة، وجه عند الشافعية وطائفة من السلف، منهم سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق بن راهوية، واختاره ابن حزم، وهو اختيار ابن القيم، وعليه فتوى، لأن الأصل في النهي التحريم، ولم يصرفه صارف، بل دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذن، النون التي التوكيد يدل على داخله على الأمر، يدل على توكيد ذلك. ومن قال بالكراهة استدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي بكر، يعني هديا إلى الكعبة، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. متفق عليه الحديث. فقالوا أنه استدلوا به على أنه لا يحرم شيء، وهذا في الحقيقة وإن قال به جماعة من العلماء الأجلاء، لكنه ليس المورد واحدا حتى يكون صارف للحديث، لأن حديث عائشة كان على الهدي والإحرام، وسببه أن ابن عباس كان إذا أرسل هديه وهو في المدينة بقي محرما اجتنب المخيط والنساء وجميع ما يجتنبه المحرم بحج أو عمره، وكان يفتي بذلك. فردت عليه عائشة بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه ولا يحرم عليه شيء أحله. وأما حديث أم سلمة فمورده في الضحايا، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر والظفر والبشر، لم يذكر فيه النساء الوطأ أو بقية المحظورات من الطيب والنساء ونحو ذلك والتغطية وغير ذلك. فدل على أنه أن القضية مختلفة، هذا في ما ذكره أفتى به ابن عباس باللباس والنساء والطيب والتغطية، التجرد من المخيط وتقديم الأظفار وقص الشعر، فكأنه محرم بحج، فهذا في مسألة أخرى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلام جميل يحسن أن نقرأه، يقول: وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ولا يكون محرما بإرسال الهدي، ردا على من قال من السلف يكون بذلك محرما. ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث، روت هذا الحديث يعني حديثها الذي فيه قتل القلائد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة، فأي منافاة بينهم؟ ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين، هذا في موضعه وهذا في موضعه. وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين، فقال: هذا له وجه وهذا له وجه. ولو قدر، يقول ابن القيم: ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما، لو قدرنا تنزلا كما يقال افتراضا أنهما قد تعارضا، قال: لكان حديث أم سلمة خاصا وحديث عائشة عاما، ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقا بين الأدلة، لأن هذا خاص بالأظفار والشعر والبشر، وحديث عائشة عام في بقية المحظورات. قال: فنخص فنقول هذا خاص بهذه، يمتنع من هذه. هذا يقول على فرض التعارض، مع أن هذا في قضية وهذا في قضية. قال: ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروه، قل لم يكن ليدع ذلك ولو كان مكروها، نهى عنه ثم نظن أنه فعله، لا، فلا بد أن يكون قد اجتنب هذه الثلاثة ولو كانت على سبيل الكراهة. بمعنى يعني إيش؟ يعني أن قول عائشة لم يكن يمتنع من شيء أحله الله عليه، قالت: فلم يحرم عليه شيء أحله الله عليه. طيب، من ذلك تقليم الأظفار ونحوها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره في العشر وهو يريد أن يضحي؟ هل نقول إنه مكروه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بعيد جدا. ولذلك قول من قال بالجواز مطلقا أقوى من قول من قال بالكراهة، لأن من قال بالجواز مطلقا أخذ بحديث عائشة أن على إطلاق، وأنه قال لم يحرم عليه شيء. لكن نقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسن من بشره وقصم أظفاره، نقول لا دلالة له مطلقة، لا دلالة التحريم ولا دلالة الكراهة، هذا مستبعد، هذا مستبعد. وهو لم يعمل به صلى الله عليه وسلم، هذا أبعد ما يكون. فما بقي إلا أن نقول كلا الحديثين في موضوعين مستقلين، هذا له وجه وهذا له وجه، له وجه كما قال عبد الرحمن بن مهدي. ثم يقول ابن القيم: وأيضا فحديث عائشة إنما أيضا فعائشة يقول فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب. ما يباشرها به ما يتراجع من أهله، أو ما تراه ظاهرا من اللباس والطيب. وأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتقديم الظفر مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة، فهي لم تخبر بوقوعه منه صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة، وإنما قالت لم يحرم عليه شيء، وهذا غايته أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث أم سلمة. معنى كلام ابن القيم لما قالت لم يحرم عليه شيء، يعني من الأشياء التي تراها ظاهرا وغالبا وهو ما يباشر الرجل أهله، وهذا لم يرد في النهي عنه، أو تطيبه، أو لبس العمامة ولبس المخيط، هذه أشياء ظاهر واضح لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. بقي قص الظفر والشعر ونحو ذلك، فهذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن المدة قصيرة، 10 أيام 9 أيام والعاشر يضحى فيه. فهي لما قالت ما فعل ذلك، هي لم تراه يفعله، لأنه ليس فعله من الضرورة. ولذلك لا يستغرب للإنسان أنه قد يبقى 10 أيام لم يخلق لحلق ولم يقصر ظفره، لأن هذا الشيء لا يظهر بالمدة 10 أيام. على كل، يقول الشيخ: والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثها، وما كان كذلك احتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل، وخبر أم سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله أيضا، فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله، وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها، وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرما يحرم عليه ما يحرم على المحرم، يعني إرسال الهدي، ولم تخبر عن قوله إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء، ما قال ذلك، وهذا لا يعارض صريح لفظه. وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد، لأن منهم من قاسه على من يرسل الهدي، أن يرسل الهدي فيقول هذا قياس فاسد لأنه مقابلة النص. يقول: وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد القياس، ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس، وبالله التوفيق. هذا كلام ابن القيم نقلناه لنفاسته، ولأن يكثر عند الناس الكلام في هذه المسألة، فأردنا الإفادة فيها زيادة على المضمون. لكن هنا مسألة: لو أن إنسانا قص وهو يريد العمرة، عفوا يريد الأضحية، فلا فدية عليه، لا حرج من حيث الفدية، لكنه يتوب إلى الله ويستغفر. فلو حلق أو قصر شعره وهو يريد أن يضحي فلا فدية عليه بالإجماع، كما يقول ابن قدامة. يقول ابن قدامة في المغني: فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه إجماعا، سواء فعله عمدا أو نسيانا. هذا كلام. بقي مسألة المعتمر، وهي مسألة مهمة يسأل عنها بعض الناس. يقول إنه معتمر ويريد أن يضحي، وهل يقصر من شعره إذا أراد أن يعتمر، أن يؤدي العمرة، سواء عمرة تمتع أو غير ذلك؟ هل يجوز له أن يقصر؟ نعم، يقول يجوز يقصر، لأن التقصير في حقه ليس تقصير ترفه منهي عنه، وإنما تقصير نسك. تقصير النسك لا حرج فيه، بدليل أنه يمكن أن يقصر قبل أن يذبح هديه، مع ظاهر قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهو الوقت الذي يحل ذبحه فيه. طيب، إذا كان الإنسان لم يعلم أن ضحيته ذبحت أم لا، فنقول هل يقصر كذا بأنه أرسل؟ نقول: إذا لم يستطع أن يعلم أنها ذبحت فإنه يتحين الوقت الذي يتحرى أنها قد ذبحت فيه، وعند ذلك يذبح، عفوا يقصر. وهذه يجرنا إلى مسألة، لو كان الإنسان في مكان لا يعلم هل صلوا العيد أم لا، كم في بادية أو بعيد عن الناس لأجل أن يضحي يذبح الضحية، هل صلوا العيد أو لا؟ نقول يتحرى ذلك، فإن كان يجد اتصالا بالناس اتصل، وإلا تحرى الوقت الذي يكفي للصلاة بعد ارتفاع الشمس، لأن الصلاة تجزئ، صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس قيل بنحو ربع ساعة، والصلاة بالعادة يعني بالعادة الطويلة تكون 10 دقائق الصلاة، ليس الذبح ليس متعلقا بالخطبة، متعلق بالصلاة. فنقول له بعد العيد بعد طلوع الشمس بنصف ساعة جاز الذبح لمن لم يعلم عن صلاة العيد. أما من يعلم صلاة العيد وهو في البلد وأنهم لم يخرجوا من لم ينتهوا من الصلاة إلى الآن فلا يذبح، لأنه يعلم ذلك. نسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته، أن يتقبل منا، وأن يتقبل منا الهدي والأضاحي، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتم علينا نعمته، أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا، وأن يمننا في دورنا بلداننا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إن كان عندكم أسئلة يا شيخ مصطفى وشيخ فاتح، أنظر الأخوان عندهم أسئلة أم لا.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. عندنا الله يحفظكم، عندهم أسئلة الأخوة.
تفضل. طيب
الله يبارك فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل تجوز الأضحية أقل من 6 أشهر مع العلم وزنها 43 و 45 كيلو؟
إذا كانت من الظان يجوز، لأن سالما من العيوب يجوز، ليس العبرة بالكيلو، العبرة ليس العبرة بالوزن، العبرة بالسلامة من العيوب والسن المعتبر. والستة أشهر لخاص بالظان، لخاص بالظان. نعم. بعده
أحسن الله إليكم، يقول السائل حياكم الله شيخنا، ما حكم تسمية الأضحية على الميت يعني اسم رب العائلة؟
أي يقول مثلا اللهم إنها لوالدي فلان أو لفلان أو لأخي أو لعمي أو نحو ذلك، لا حرج، لا حرج أن يقول بسم الله اللهم إن هذه ضحية لوالدي أو لقريبي أو لفلان من الناس، لا حرج فيها. وتكفي النية، تكفي النية، يعني لو كانت ضحية موصى بها فنواها عنه لا حرج، يكفي. وإن سمى فطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى، قال اللهم إنها لمحمد عن محمد وآل بيته، والثانية قال اللهم إنها عن محمد وعن من لم يضحي من أمته، دل على التسمية. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل حفظكم الله، متى يتحلل غير الحاج يعني أن يقص أظافره وشعره، هل قبل صلاة العيد أم بعد الصلاة؟
بعد ذبح الضحية، لأن هذا متعلق بمن له ضحية، أما الذي ليس له ضحية فلا يتعلق به شيء، والذي له ضحية هذا يكون بعد أن يذبحها، بعد أن يذبحها. وبالمناسبة نسينا أن ننبه على شيء، وهو الذي يمسك عن خلق الشعر والظفر، قص الظفر والبشرة، هو صاحب الضحية الذي دفع ثمنها التي هي له أو أهديت له، بمعنى أنها ملكت له تمليكا. أما المضحى عنه أو من شرك في الضحية أهل البيت ونحو ذلك فلا، لا يمسكون. وكذلك الوكيل لا يمسك، لأن الوكيل مقام يعني منزلته منزلة من يباشر الذبح كالجزارين ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز أضحية العابور؟ هكذا قال السؤال.
أضحية إيش؟
هو كتب أبو عبد الرحمن توضح الله يحفظك، قال العابور.
ما هو العابور؟
عبد الرحمن الله يحفظك وضح للشيخ الله يبارك فيك كلمة العابور هذه، يعني لم أفهمها، ما تقصد يعني؟
هذا اصطلاح خاص ما نعرفه، يعني هل هو نوع من بهيمة الأنعام؟ ما نعلم، فرع عن تصوره غيره. شوف سؤال آخر.
نعم الله يحفظكم. يقول السائل: ما حكم الأضحية فيها عبء في رجلها؟
عيب في رجلها، ها؟
نعم.
إذا كان يعني عرج بين، بمعنى أنها لو سارت مع الصحيحات لا تعانقها في المسير، تتأخر، فهذه لا تجزئ. أما إذا كان شيء يسير، أو يعني خراج يسير فيها لا يؤثر في اللحم ولا طيب اللحم، كذلك لا يؤثر. الخراج الذي يكون في البهيمة الأنعام ونحو ذلك، إذا كان يؤثر في اللحم طيبا أو فسادا، يعني يفسد طيبه، هذا لا يجزي. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يؤثر، فيقطع ولا حرج. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا، ما حكم من أخذ من أظافره أو شعره أيام النهي؟ ماذا عليه؟ وهل يجوز له أن يذبح؟
نعم، يذبح لا حرج، يستغفر ولا فدية عليه، كما ذكر ابن قدامة بالإجماع، وسواء تعمد أم نسي لا حرج، يضحي، لا حرج من حيث الأضحية، لكن يستغفر ربه، والأضحية صحيحة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله، ما حكم من لم يستطع أن يضحي فأخذ من شعره وأظفاره ثم أهديت له أضحية، فماذا، هل عليه شيء؟
يمسك بعد ذلك، لا حرج عليه، لا حرج، لأنه لم يكن ناويا، لأن الحديث حديث أم سلمة تقول إنه وأراد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يضحي، فقوله أراد يدل على أنه من كانت له نية. أما من لم ينوي ثم نوى في أثناء العشر، فمن يوم ينوي يمسك، من ساعة ينوي يمسك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل من كان مريضا ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد له أن يصلي صلاة العيد في البيت؟ بارك الله فيكم.
صلاة العيد في المسجد مع الجماعة، من فاتته أجاز بعذر، أجاز العلماء من حيث الإباحة أجازوا أن يصليها، ومنهم من قال لا تصح إلا جماعة كالجمعة، ولكن الحنابلة هم أجازوا أن يصليها إذا كان معذورا، صليها إما ركعتين أو كهيئتها، له الخيار. نعم، لكن بلا خطبة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: حفظكم الله، ماذا أقول عند ذبح أضحية أبي؟
مثل ما مر معنا، أنه إذا أراد أن يضحي يقول بسم الله، اللهم إن هذه عن أبي، أو إذا كانت أصلا أبوه وكله بذبحها، وهي يكفي النية، من حيث النية تكفي النية، وأن يسمي اللهم إنها لك، هذه أضحية أبي، بسم الله والله أكبر، في حديث علي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. المهم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر، إنها عن محمد وآله، وأخذ الثانية وقال اللهم إنها عن محمد وعمن لم يضحي من أمته. نعم، ما يكفي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل له زوجتان، أحدهما لها 6 أبناء والأخرى 1، كيف يقسم بينهم الأضحية وجزاكم الله خيرا؟
يقسم أضحية كتقسيم لحم يعني؟
نعم، كيف يعطي للأولى والثانية؟
يقسم على هذه على سبيل النفقة، النفقة على الحاجة، القسم في النفقة بقدر الحاجة، ليست كقضية قسم العطايا. قسم العطايا هو الذي يكون فيه بين الأولاد العدل، ويستحب بين الزوجات العدل ما زاد عن النفقة. والنفقة العبرة فيها بالحاجة، حاجة الطعام، وما زاد عن الحاجة من إهداء ونحوه للزوجات كزوجات لا بأس بالتفاضل على الصحيح. وأما الأولاد فظاهر حديث النعمان بن بشير وجوب العدل في العطايا، والله أعلم. هذا السؤال الأخير يكون، نكتفي بهذا.
الله
أعلم.
يبارك فيكم.
محمد وآله وصحبه أجمعين،
جزاكم الله خيرا، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين. السلام عليكم.
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك شيخنا الفاضل. نلتقي إن شاء الله، موعدنا بعد العيد إن شاء الله.
نلتقي بإذن الله. بارك الله لكم، جعل الله المبارك عليكم وعليكم جميعا. السلام عليكم.
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواني الفضلاء، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر من الإخوة الذين لم نطرح أسئلتهم، جزاكم الله خير، اعذرونا، الله يحفظكم.
الآن سنبدأ المحاضرة، لكن أنا الآن مشغول بك بمحاضرة الموقع اللي في تويتر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فهذه محاضرة عن أحكام الأضحية تنظمها الجمعية الدعوة والإرشاد في لانزل في النبك وبصر. وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والإعانة والتسديد. وموضوع المحاضرة موضوع مهم في فقه الشريعة حول أحكام الأضحية. لأن هذه الشعيرة شرعها الله عز وجل لعباده من أهم شرائع الدين، لأنها تعلق بالعبودية لله عز وجل بعبادة النسك التي أمر الله عز وجل بإفراده بالعبودية فيها، كما في قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك لله تبارك وتعالى كما أن الصلاة لله. ومشروعية الأضحية معروفة من الدين بالضرورة، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال ابن عباس وغيره من السلف: المراد بها الذبح والنحر يوم الأضحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد وينحر نسكه. وقال تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وذلك من تعظيم الله وتعظيم شعيرته. وجاءت الأحاديث في الأمر بها كثيرة، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ومن ذلك هذه الشعيرة العظيمة، فإن الله تبارك وتعالى بين أن كل أمة من الأمم جعل الله عز وجل لها منسكا من الأمم التي أمرها بالشريعة. قال تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فأمرنا الله عز وجل بالعبودية له وحده في هذه المنسك. وقال تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون بينا لله لحومها ودماؤها ولا تناله التقوى منكم ذلك سخرها لكم تكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهي من ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال: من لم يكن له، قال: من كان له، قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضاح فلا يقربن مصلانا. وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه. في حديث مخلف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. وظاهر هذا الحديث والذي قبله ظاهره الوجوب، ولذلك أخذ بذلك جماعة من العلماء كالحنفية، ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة لما دل من الصوارف من السنن وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الأمر كان للتأكيد لتأكيدها. ولذلك ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية ومن المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية كذلك إلى أنها مستحبة استحبابا مؤكدا. واستدلوا بأدلة، منها حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره، أو فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا. فقالوا: ما دام أنه علق الأمر على الإرادة الذبح، فدل على أنها عائدة إلى إرادته ولا ليس واجبة عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال عليه رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: فأراد أحدكم أن يضحي، ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي. فاستدل بهذا وغيره كذلك. وكذلك استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي. ولقول أبي أيوب الأنصاري قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. وكذلك جاء عن أبي بكر وعمر أنهما لم يكونا يضحيان، كما في حديث حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما، يعني أن يستن بهما، يعني الناس خشية أن يستنوا بهم فيظنوا أنها واجبة. هذا المراد. يقول ابن عبد البر، وهذا أيضا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيهما المواظبة أو لا يعتقد فيها المواظبة عليها أنها واجبة وأنها فرض، وكانوا أئمة يعني الصحابة أئمة يقتدى بهم ممن ينظر إليهم في دينه، لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك يعني الترك ما لا يسوغ له اليوم لغيرهم. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. فدل ذلك على أنها أن الوالد على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على سنية الأضحية أن تكون سنة مؤكدة، ولذلك كره الإمام أحمد لمن قدر أن يتقى كره ذلك، وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: ومن عدم ما يضحي به وضحى مع القدرة على الوفاء، يعني إذا كان قادرا على الوفاء فإنه يضحي، فإنه يقترض، أما إذا لم يكن قادرا على الوفاء فلا يقترض، لأنه يشغل ذمته بما لا يستطيع الوفاء به. كذلك ذكر رحمه الله أن قال إنها إن التضحية من المعروف، والمعروف يعني قال إنها من المعروف، فالمرأة تضحي عن زوجها ولو بغير علمه إذا كان غائبا، أما إذا كان موجودا فلا تتصرف بذلك لأنه من المعروف. قال: ويضحى لليتيم، لأنه أيضا هذا اختياره رحمه الله، لأنه من التصرف في ماله بالمعروف. على كل يكره للقادر عليها أن يتركها بلا عذر، وإن كان له وفاء يستقرض ويعينه. ومع ذلك قال العلماء هي سنة مؤكدة، ولكنها تجب بحالتين، تجب بحالتين: الحالة الأولى النذر، فلو نذر وجب أن يفي بها، لو نذر أضحية وجب أن يفي بها في وقت الأضاحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، كما في البخاري. وكيف يحصل التعيين؟ الجمهور على أن التعيين يكون بالتحديد، بأن يقول هذه أضحية أو هذه لا، بالقول يعني، أو بالهدي إذا كان هديا أن يحيي يعني يجعل عليه العلامة. وذهب بعض العلماء إلى أنها كالحنفية، أنها تكون يحصل التعيين بالنية، بشرائها بنية الأضحية، بشرائها بنية الأضحية تكون تتعين. وذهب بعض العلماء إلى أنها تكون إذا ذبحت تعينت، وكل هذا لأجل أنه نقول إذا تعينت وجب إخراجها ولو بعد أيام التشريق تذبح لأنها تعينت، أما إذا لم يعينها فلا تجب إلا إذا ذبحها، فلا تجب إلا إذا ذبحها، لأنه إذا ذبحها خرجت لله، لا يجوز بيعها ولا يجوز أن يصرفها عن مصرفها، فهذا هو المعنى. أما لو كانت ذبيحة لم ينوها ولم يذبحها لله فجاز أن يذبحها، أن يبيعها لحما. فالمشروع على هذا للمسلم أن يضحي عن نفسه، أن يضحي عن نفسه وأهل بيته من تحت ولايته من الزوجات والأولاد، وكذلك الوالدان إذا كانوا تحت يعني رعايته فيضحي للجميع. وكذلك الصحيح وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التضحية بها أفضل من الصدقة بثمنها حتى ولو كانت عن ميت، أفضل يضحي أفضل من الصدقة بالثمن، إلا في الحالة التي تكون شدة أو الحاجة التي دفع حاجة من هو أشد حاجة، فإنه ممكن يقدم سد خلة المحتاج أكثر. لا بأس السائل الذي يقول يسأل عن الجلود ترمى في، لا بأس فيها، لكن لا تباع، لكن لا تباع ولا تكون ثمنا للجزارة. هذا سيأتينا التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. أتمنى أن الأخوان ما يسألون حتى لا يقطعوا علي المحاضرة، وإن كان هناك أسئلة تكون في الأخير. على كل صدقة، الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها نفسه. فيقول أنا تصدق بالثمن، نقول لا ضحي بها، لأن الأضحية يجتمع فيها أنها شعيرة من شعائر الله، الحاجة إليها، الحاجة إليها أو شريعتها حددت في زمن معين فتفعل لإظهار هذه الشعيرة والتقرب إلى الله، وتعطى للفقراء. إذا ذبحت قسمت على الفقراء، فاجتمع فيها أنها صدقة وهدي لله، ثمن دماء أهريقت لوجه الله عز وجل. ويجوز كذلك أن يضحي عن الأموات، سواء من أمواته، من والديه ونحو غيرهم، أو من المسلمين، لا بأس بذلك، ولا حرج فيه، بل هو مستحب، لأنه من الإحسان، لأنه من الإحسان. وأما من منع من ذلك فمن أهل العلم، فالمراد به بالمنع مراد أن يفردهم ودع نفسه، لأن بعض الجهلة لا يضحي عن نفسه، وإنما يضحي عن الموتى فقط، ظنا منهم أن الضحايا للأموات، والصواب أن الضحايا للأحياء، ويمكن أن يشرك فيها الأموات إحسانا إليهم. وكذلك من المسائل الأضحية أنها تكون في البلد أفضل من إرسالها إلى البلدان الأخرى، لأن هذه شعيرة مقصودة إظهارها في البلد، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في بلده، بل وأشهر ذلك أن أتي بضحيته عند مصلاه أمام الناس، فاستقبل بها القبلة وضحى بها، فدل على أن إشهار ذلك مقصود شرعا. وفي البلد أولى، في البلد أولى. وأما احتياج البلدان، بعض البلدان أنهم فقراء ويحتاجون، يرسل إليهم صدقات، لا يحتاج إلى أن يرسل إليهم الضحية، يرسل إليهم الصدقات مالا، هو قل أو كثر. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي. والحديث في هذا كثيرة. الأضحية لها شروط حتى تكون أضحية صحيحة مجزئة، لها شروط أربعة، على شروط أربعة. الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيها المعز والضان، وكذلك على اختلاف أنواع اختلاف أصناف هذه البهيمة، بهيمة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا هو ما يكون من هدي وأضاحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا من بهيمة الأنعام. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا تصح إلا من بهيمة الأنعام بأصنافها وأنواعها. والشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون في الوقت المحدد شرعا وقتها، وهو يوم العيد، ابتداؤه من يوم العيد بعد صلاة العيد، وإلى أيام التشريق، بل إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من العيد على الصحيح، هو مذهب الشافعية، إلى قبل غروب الشمس من اليوم اليوم الثالث عشر، والجمهور قالوا أنها لا تتجاوز اليوم الثاني عشر، لكن هذا القول قول الشافعية في ذلك يعني صح في هذه المسألة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وقال أيام التشريق أيام ذبح، قال أيام التشريق أيام ذبح، فدل على أنها جميع أيام التشريق أيام ذبح، ولا تصح قبل صلاة العيد للأحاديث الكثيرة، منها حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وفي حديث في نفس حديث البراء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذبح قبل ذلك فليس من النسك. في حديث جندب البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى لما صلى وانصرف من صلاة العيد رأى لحما وذبائح، فعرف أنها الأضحى وأنها ذبحت قبل الصلاة، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. والحديث الصحيح. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر، لا لحضري ولا لبدوي، وهذا محل الإجماع. ثم امتدادها كما قلنا إلى اليوم الأخير من أيام التشريق، وهو مذهب الشافعية وقول الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعليه فتوى مشايخنا في ابن باز وابن حميد رحمه الله، لحديث جبير بن مطعم قال: أي قال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، رواه الإمام أحمد. ولذلك عن علي جاء عن علي بن أبي طالب وأنها إلى اليوم قال: أيام النحر، يعني الأضحى أيام النحر، النحر والأضحى يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وهل يكون في الليل التضحية؟ الصحيح أنها تجزئ الضحية في الليل مع الكراهة، مع الكراهة كما هو قول الحنابلة والحنفية والشافعية، أنها تجزئ مع الكراهة في الليل، لقوله تبارك وتعالى ظاهر الأمر قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وحديث جبير المتقدم: كل أيام التشريق ذبح. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: وتخصيصه بالأيام أحوط مطابقة لفظ القرآن، والعلم عند الله تعالى. وكذلك أظهر هذا القول، يعني أنه هو مجزئ، لا شك أنه مجزئ، لكن الكراهة، لأن المقصود من فعلها في النهار إشهار هذه الشعيرة، وكذلك لوجود تواجد الفقراء في العادة يرون الذبيحة فيأتون ويطعموا منها، وكذلك وأما في الليل فلا يتحقق. وبعض العلماء كرهه من جانب آخر، قال الشافعي رحمه الله: ويذبح في الليل والنهار، وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل في الذبح، أو لا يوجد مساكين حاضرون، فأما إذا أصاب الذبح ووجد مساكين فسواء، يقول فهو سواء. لكن الحقيقة أنها يعني لا تظهر الشعيرة ظهورا بينا. وذكر في مجمع الأنهر شاء من الحنفية عن شيخه زاده أنه قال: الظاهر أنه قال في المنح: الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه، يعني أنهم لما قال أصحابهم الحنفية بالكراهة قال: الظاهر أنها للتنزيه، ومرجعها إلى خلاف الأولى، إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم التي نسبتها إلى الحرام. يعني قولهم لما علل بعضهم أنها قد يغلط في الضحية، قد يغلط في الذبح، قد يغلط في كذا، قال هذا لا يدل على التحريم، دل على أنها للتنزيه وهو الصحيح، أنها المقصود بها الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرج فيه مطلقا، سواء في ليل أو في نهار، وسووا بينهم، والأمر قريب الحمد لله، لكن الأولى أن يكون في النهار. والشرط الثالث من شروط جزاء الأضحية أن تكون، نعم، أن تبلغ السن المعتبر شرعا، أن تكون الضحية بلغت السن المعتبر شرعا، وهي في الظأن أن تبلغ الشاة أن تكون جذعة في الظأن، أن يكون جذعا وهما ما تم 6 أشهر، وأن يكون، والأفضل أن يكون كبشا، وتصلح الأنثى لا حرج، وما سوى الظان أن يكون ثريا، فبالمعز ما أتم سنة، وفي البقر ما أتم 2 سنين، وفي الإبل ما أتم 5 سنين، كما في حديث جابر في حين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح مسلم، قال لا تذبحوا إلا مسنة، يعني من أتم ما أتمت سنة، إلى أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظان. ودلالة العسر هنا ليس المراد بها عدم الوجود، إنما المراد بها التعسر فقط، بدليل حديث مجاشع بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع من الظان يوفي مما يوفي منه الثني من المعز، كما في السنن صححه الحاكم. وفي حديث أم بلال عند أحمد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الظأن فإنه جائز، فدل ذلك على أنه جائز ولا حرج فيه. والبدنة والبقرة، البدنة من الإبل والبقر من البقر، تجزئ عن 7 يشتركون فيها، سواء كلهم كان قاصدا للنسك، وبعضهم قصد النسك وآخر قصد اللحم أو التجارة، المهم أن يكون الجميع اشتركوا فيها قبل الذبح، قبل ذبح يكون لكل واحد منها سهم، بعد ذلك عند ذلك تجزئ عنهم. إذا ذكروا 7 يكون أقصى الممكن، وإلا قد يشتركها 2 أو يشترك 3 أو 4 إلى 7، لا يزيد على 7، فإن زادوا على 7 لزمهم أن يأتوا بزيادة شاه، حتى يعني لو أخطأ ظنوا أنهم 7 تركوا إذا بهم 8 فذبحوها على أنهم 7 فتبين 8، وهذا يحصل أحيانا أن يتوكل شخص عن أشخاص فينسى. هنا يقول العلماء صاروا 8 اشتركوا فيها لإتمام القسمة، يأتون بشاة تذبح شاة فتصبح الأسهم 8، يعني 7 أجزاء من البقرة أو من البدنة والشاة، لأنها الجزء منها من 7 يعادل شاة. ودليل ذلك حديث جابر أن في صحيح مسلم قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، يعني في عمرة الحديبية، والهدي والأضاحي سواء في الأحكام. وقال صلى الله عليه وسلم البقرة عن 7 والجزور عن 7 في الأضاحي، رواه الطبراني والطحاوي وصححه الشيخ الألباني رحمه. وأيهما أفضل، البقرة أو الشاة أو الناقة؟ يقول العلماء، الأكثر من العلماء يقول إن كان يخرجها تامة كاملة فالأفضل البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وإن كان يخرج جزءا فالأفضل الشاة ثم الجزء من البقر أو من الإبل أو الجزء من البقر. وذهب بعض العلماء إلى أن في الأضاحي الأفضل الغنم، وهو اختيار الشيخ بن باز، ثم البقر والغنم، الإبل والبقر. يقول للشيخ أنه لو أخرج، لو ذبح شاة أفضل من أن يذبح بقرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحايا ما ضحى إلا بالغنم، أما في الهدي فأهدى صلى الله عليه وسلم الإبل، وأهدى وذبح عن نسائه في البقر، ضحى عن نسائه يعني أهدى في البقر. هذا بالنسبة إلى الشرط الثالث. قلنا الواحد من الضان أفضل من الجزء من البقر، أو من يعني من السبع من الإبل أو من البقر، وهو يقوم، والسبع من البقر أو من الغنم يقوم مقام الله، مقام الشاتي من معزن أو ضان في الهدي والأضاحي، ولا يجزى في الجزء هذا السبع، لا يجزى في العقيقة، تمام، ما تجعل يعني لا تجعل قاعدة في جميع الأسواق، لا. ويجوز أن يشرك في على الصحيح، حتى في السبع يجوز أن يشرك فيه في الثواب، وأن يذبح الشاة عنه وعن البيت كذلك السبع على الصحيح، السبع من الإبل أو من البقر يجوز أن يجعله عن نفسه وعن أهل بيته معه أو من يشاء. وهذا الذي يعني، وإن كان هذا مثلا محل خلاف في السبع هل يشرك فيه أحدا من أهل بيته، محل خلاف، والصحيح الذي يفتي به مشايخنا منهم الشيخ ابن باز والعثيمين أنه يصح، أنه يصح، وكذلك في الشيخ ابن سعدي ونحوه. الشرط الرابع من شروط إجزاء الأضحية السلامة من العيوب، من العيوب المانعة من الإجزاء، التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، أنه صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي، ورفع يده صلى الله عليه وسلم يقول البراء ويدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم، قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي. الحديث بالصحيح. فالعرج البين هو الذي لا تستطيع معه معانقة الصحيحات في المشي، ولذلك يؤثر في رعيها لأنها تشغل بالسير عن الرعي لأجل تدرك بقية القطيع. والعور البين هو الذي تبرز معه عينها أو تنخفس فيه العين، هذا بين، لكن لو كانت إحدى عينيها لا تبصر بدون عور والعين الأخرى تبصر، فهل هي عوراء بين عورها؟ لا، ليس بين للناس عورها، هي لا تبصر بها بواحدة وتبصر بالأخرى، فهذه تجزئ لكن تكره للنقص. فإن كانت لا تبصر مطلقا في جميع العينين فهي عمياء، والعمياء من باب أولى أنها لا تجزئ على الأرجح. وإن كان هناك من العلماء من قال تجزئ، قال لماذا؟ قال لأنها العوراء لأجل أنه نقص فيها في الصورة ونقص في الرعي في الأكل، ترعى من جهة والصورة كذلك، والعمياء لا، الصورة تامة والرعي لا ينقصها شيء لأن صاحبها يعتني بها ويأتيها بالعلف، لكن الصواب أن العمياء من باب أول، من باب أولى لا تجزئ. كذلك المريضة البين مرضها، يعني الذي يظهر أثره عليها في هزالها، كذلك في مشيها، في أكلها، ومن ذلك الجرب، لأن الجرب شديد يكون مؤلما لها سواء كان قليلا أو كثيرا، فيسبب لها، سبب لها يعني في جلدها في لحمها له أثر، فلا تجزئ. أما المرض اليسير الذي يكون في بعض الغنم، لكنه لا أثر له لا في اللحم ولا في الجلد يعني تأثيرا بينا، هذا لا يضر، لكنه يكره معه، لأن التامة أحسن، والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة، التي يعني ليس في مخها أو في عظمها نقي، وهو المخ لا تنقي، يعني بمعنى أنه لو كسر العظم بعد ما طبخ العظم وأخرج أن تخرج منه البخ، لا ليس تجد فيه نقيا ولا مخا، لذلك قال لا تنقي، يدل على هزال شديد. هذا بالنسبة للعيوب التي لا تجزي معها الأضحية. لكن هناك أشياء اختلف فيها العلماء من العيوب التي تنقص كمال الصورة، فهذه الصحيح أنها لا تضر من حيث الإجزاء، ولكنها تكره، لأن المطلوب أكمل صورة، الصورة الأكمل. وفي حديث علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، لكن حمله العلماء على الكمال، طلب الكمال، يستشرفها يعني ينظر إليها حتى ينظر عينها كاملة أذنها كاملة ليس فيها قص ولا شيء إلى آخره. بقي هناك أشياء هي نقص في بعض الكذا، في بعض الغنم أو في البقر أو في، لكنه لا يؤثر، كالخصي من هذه، الخصي الذي قطعت خصيته هذا لا يضره، هو كالفحل، لأنه لا أثر له في فساد اللحم ولا في الصورة، بل اللحم يكون أتم وألذ من الفحل فلا يضر ويكون أطيب. وفي حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوعين خصيين، الموجوع هو من رضت خصيته كما في مسند الإمام أحمد، هذا من حيث الخصي. أما مجبوب الذكر فلا، المقطوع الذكر لا يجزئ، لأنه عيب في لا منفعة تعود إليه. وكذلك ما يعني إذا بترت أليتها الشاة، هل ذلك يجزي فيها؟ الصحيح أنه لا حرج، لأن بتر الألية يعود بالسمن على بقية البدن، يعود بالشحم على بقية البدن، فلا يضر على الصحيح. على كلنا الأفضل أن تكون تامة خلقة لا نقص فيها، والأفضل في الغنم أن تكون الضان أن تكون بيضاء، شاة بيضاء، لحديث دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين، رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم. وكذلك من الأحكام التي تستحب في الأضاحي أو في التضحية أن يباشر المسلم، كذلك في الهدي أن يباشر الذبح بيده إن كان يحسنه، أن يذبحها بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما كما في الصحيح من حديث أنس. فإن لم يذبح بيده فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر 63 من إبله صلى الله عليه وسلم أعطى عليا أن يذبح ما بقي منها، فوكله في البقية، دل على جواز التوكيل، وهو الحديث صحيح مسلم من حديث جابر، وحكى الإجماع عليه جماعة من العلماء منهم النووي والجبر وغيرهم. على كل لا بأس في هذا، لكن الكلام في الأولوية. في حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا. فعلى هذا لا يجوز أن يعطى الجزار منها أجرة، لا يعطى أجرة جزءا منها على أنه أجرة، لأنه صار بيعا لها وهي خرجت لله، لكن يعطى هدية، يعطى صدقة إن كان فقيرا. لا بأس، لأن هذا على سبيل الإهداء، أما سبيل المعاوضة منها فلا. فلذلك ينتبه كثير من الناس أنه إذا ذهب يذبح ضحية عند الجزار أنه يعطيه الجلد ثمنا لا للجزارة، لا يعطيه ثمن الجزارة كاملا ويعطيه الجلد هدية، لا حرج، هدية لا حرج، لكن لا يكون ثمنا لها. وكذلك لو أنه استغنى عنه ورماه لا حرج، لكن الأولى أن يعطيه من يستفيد منه. المهم أن لا يكون أجرة لا منها، لأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لأن الأصل أنها أخرجت لله، لما ذبحت صارت منذورة بالذبح، تعينت بالذبح. لذلك الفقهاء ذكروا هذه الجزئية، قالوا متى تتعين؟ هل هو بشرائها بالنية كما مر معنا، أو بالتعيين بأن يقول هذه ضحية هذه لله، أو إذا ذبحها؟ هذا أقصى الأقوال، من قال إذا ذبحها، بمعنى أنها خرجت لله فلا يخرج منها شيئا للدنيا، بمعنى أنه لا يبيع منها ولا يؤاجر بها إلى آخره. لكن أجاز الله له أن يأكل منها توسعة، ترخيصا وشكرا لله على هذه النعمة، هذا التوسعة. وجاز أن يهدي منها كذلك توسعة على المسلمين، هذا رخصة، وإلا الأصل أنها أخرجت لله. كيف يذبحها؟ كيفية الذبح؟ كيفية الذبح معروفة، لكن السنة في الإبل أن تنحر نحر حرا، تطعن في لبتها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وأن يستقبل بها القبلة. فإذا لم يتحصل ذلك وتعذر فلا حرج، لأن الله تعالى يقول فاذكروا اسم الله عليها صواف، الصواف في القائمة معقولة اليد، قائمة معقولة اليد، قال ابن عباس قياما. ومر ابن عمر على رجل قد أناخ ناقة أو بدنة يريد أن ينحرها، فقال ابعثها قياما، سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وأما البقر والغنم فذبحها ذبحا على جنبها الأيسر موجه للقبلة أولى. والفرق بين الذبح والنحر أن النحر يكون في المنحر وهو اللبة التي في وسط النحر، وأما الذبح فيكون في الأعلى فوق الحلقوم ذبحا. واستدل العلماء على البقر بقوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فسماها ذبحا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وذبحهما بيده، فدل على أنها أولى تذبح، هذه تذبح وذاك تذبح. ويجوز العكس، ويجوز العكس ولا حرج، لو نحر الغنم أو نحر البقر لا بأس، ذبح الإبل لا حرج. والمستحب أن يكبر الله مع التسمية، التسمية واجبة، التسمية على الصحيح أنها واجبة وقيل شرط، لكن الصواب أنها واجبة. والمستحب أن يسمي معها، أن يكبر معها، لأن ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، وذكر أنه قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، رواه أبو داود. ويجوز أن يأكل، بل يستحب أن يأكل منها، يعني يأكل من ضحيته سواء كانت واجبة أو تطوع، أن الواجب ما نذره، فهذا واجب، أو كان وصية أو نحو ذلك. وكذلك الهدي، إلا الفدية، الفدية لا، لأن الفدية سبيلها سبيل الفقراء، أما الهدي فلا، يجوز سواء كان واجبا أو مستحبا على الصحيح. وكذلك الأضاحي، لأن الله تبارك وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأمر بإطعام ثلاثة، الأكل منها وبإطعام القانع وبإطعام المعتر. القانع هو الفقير الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك، يحب أن تهديه، يحب أن تعطيه. فتقسم على هؤلاء، وهو قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم في تفسير هذه الأقسام الثلاثة. ولا مخالف لهم من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. وابن عباس قال في الأضحية، قال: يطعم أهل بيته الثلث ويطعم الثلث، يطعم أهل بيته الثلث ويطعم الفقراء فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن، حديث حسن، يقول إنه لأنه روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنا ومرفوعا، والأشهر أنه عن ابن عباس. فجعل التقسيم ثلاثة: يطعم أهل بيته الثلث، وفقراء جيرانه يطعمهم أي يهديهم الثلث، لأن هؤلاء يعترون، والسؤال الفقراء السؤال الذين يسألون الناس يطلبون، هؤلاء يطعمهم الثلث. لكن هناك شيء واجب في الضحايا، إذا ذبحت لله وجب أن يخرج منها جزءا للفقراء، هذا واجب، وهو أقل ما يسمى صدقة من اللحم، أقل ما يكون هدية لجزء يعطى للفقير. ولذلك قالوا لو ذبح، لو أكلها كلها وجب أن يشتري لحما وجزء يعني ما يصلح صدقة فيعطيها، لأنها ذبحت لله. ودليل الآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقالوا الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وظاهر الأمر الوجوب، لكن ولأنه ذبحها لله، فلما ذبحها خرجت مخرج النذر والصدقة والتي هي مصرفها الفقراء. لكن لماذا ما يجب الأكل منها ولم يجب إطعام الإهداء منها؟ لأن الأكل لا يجب للإنسان، لأن الأصل في الأكل منها أنه لا يجب أن يأكل الإنسان أن يأكل من الصدقة والنذور، ولا يجب أيضا للأغنياء أن يهدوا من النذور، وإنما أبيح لهم ذلك، لأن الأصل أن كل نذر أو صدقة واجبة الأصل أنها للفقراء، لكن أبيح أن يعطى أن يأكل منها. وهكذا على القاعدة المعروفة أن الأمر بعد النهي للإباحة أو للاستحباب، فدل ذلك على أنه لا يجب، إنما يجب الذي هو الصدقة. وهل يجب التمليك أم يجوز أن يطعم أطعاما؟ جمهور العلماء على أنه يجب تمليك الفقير اللحم نيئا، أن يذبحه ويعطيه نيئا، ولا يكفي أن يعطيه مطبوخا، لأنه النيئ يستفيد منه ادخارا أو بيعا أو يأكله كما يشاء، وأما المطبوخ فلا ليس له إلا سبيل واحد وهو الأكل. وهذا قول الجمهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز أن يعطيه مطبوخا وأن يطعمه مطبوخا، بمعنى أن يدعوه وأن يأكل معه، والأول أو أحوط، الأول أحوط، الأول أحوط. بقي مسائل: لو أخطأ في الأضحية، لو أخطأ في الأضحية ذبح ذبيحة غيره، ذبح ذبيحة أضحية فتبينت لغيره، الصحيح أنه هي لصاحبها، تكون لصاحبها لا لذابحها، لأن صاحبها هو الذي اشتراها وملكها، اشتراها وملكها، فتذبح كأنه ذبح نيابة عنه، فعلى هذا تعطى لصاحبها وهو يشتري غيرها أو يبحث عن ذبيحته فيذبحها. هذا الأظهر والأصح. بقي ما يتعلق بالأضاحي، وهو مسألة الإمساك يعني عن قص الشعر وحلقه، تقليم الأظفار لمن نوى الضحية من حيث نوى، إذا نوى من أول العشر يبدأ بالإمساك منهما، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمسن من شعره ولا من أظفاره، في رواية ولا بشرته، شيئا حتى يضحي. واختلف العلماء في دلالة هذا الحديث، هل هي على هذا النهي فيه، هل هو على التحريم أو على الكراهة، على ثلاثة أقوال، منهم من قال بالجواز وعدم التحريم، ومنهم من قال بالكراهة وبالجمهور والأول الحنفية، ومنهم من قال بالتحريم أنه النهي للتحريم، وهو مذهب الحنابلة وجه عند الشافعية وطائفة من السلف، منهم سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق بن راهوية، واختاره ابن حزم وهو اختيار ابن القيم، وعليه فتوى، لأن الأصل في النهي التحريم، ولم يصرفه صارف، بل دلالة قوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن النون التي التوكيد يدل على داخل على الأمر، يدل على توكيد ذلك. ومن قال بالكراهة استدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي بكر، يعني هديا إلى الكعبة، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. متفق عليه الحديث. فقالوا أنه استدلوا به على أنه لا يحرم شيء، وهذا في الحقيقة وإن قال به جماعة من العلماء الأجلاء، لكنه ليس المورد واحدا حتى يكون صارف للحديث، لأن حديث عائشة كان على الهدي والإحرام، وسببه أن ابن عباس كان إذا أرسل هديه وهو في المدينة بقي محرما، اجتنب المخيط والنساء وجميع ما يجتنبه المحرم بحج أو عمره، وكان يفتي بذلك، فردت عليه عائشة بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه ولا يحرم عليه شيء أحله. وأما حديث أم سلمة فمورده في الضحايا، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر والظفر والبشر، لم يذكر فيه النساء الوطأ أو بقية المحظورات من الطيب والنساء ونحو ذلك والتغطية وغير ذلك، فدل على أنه أن القضية مختلفة. هذا في ما ذكره أفتى به ابن عباس باللباس والنساء والطيب والتغطية، التجرد من المخيط وتقديم الأظفار وقص الشعر، فكأنه محرم بحج، فهذا في مسألة أخرى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلام جميل يحسن أن نقرأه، يقول: وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ولا يكون محرما بإرسال الهدي، ردا على من قال من السلف يكون بذلك محرما. ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث، روت هذا الحديث يعني حديثها الذي فيه قتل القلائد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة، فأي منافاة بينهم؟ ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين، هذا في موضعه وهذا في موضعه. وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين، فقال: هذا له وجه وهذا له وجه. ولو قدر، يقول ابن القيم، ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما، لو قدرنا تنزلا كما يقال افتراضا أنهما قد تعارضا، قال: لكان حديث أم سلمة خاصا وحديث عائشة عاما، ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقا بين الأدلة، لأن هذا خاص بالأظفار والشعر والبشر، وحديث عائشة عام في بقية المحظورات، قال فنخص، فنقول هذا خاص بهذه يمتنع من هذه. هذا يقول على فرض التعارض مع أن هذا في قضية وهذا في قضية. قال ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها. يقول لم يكن ليدع ذلك ولو كان مكروها، نهى عنه ثم نظن أنه فعله، لا، فلا بد أن يكون قد اجتنب هذه الثلاثة ولو كانت على سبيل الكراهة. فبمعنى يعني إيش؟ يعني أن قول عائشة لم يكن يمتنع من شيء أحله الله عليه، قالت فلم يحرم عليه شيء أحله الله عليه. طيب، من ذلك تقليم الأظفار ونحوها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره في العشر وهو يريد أن يضحي؟ هل نقول أنه مكروه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بعيد جدا. ولذلك قول من قال بالجواز مطلقا أقوى من قول من قال بالكراهة، لأن من قال بالجواز مطلقا أخذ بحديث عائشة أن على إطلاق، وأنه قال لم يحرم عليه شيء. لكن نقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسن ببشره وقصم خلفاره، نقول لا دلالة له مطلقة، لا دلالة التحريم ولا دلالة الكراهة، هذا مستبعد، هذا مستبعد. وهو لم يعمل به صلى الله عليه وسلم، هذا أبعد ما يكون. فما بقي إلا أن نقول كلا الحديثين في موضوعين مستقلين، هذا له وجه وهذا له وجه، له وجه كما قال عبد الرحمن بن مهدي. ثم يقول ابن القيم وأيضا فحديث عائشة إنما أيضا فعائشة يقول فعائشة إنما تعلم ظاهرة ما يباشرها به أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب. ما يباشرها به ما يتراجع من أهله أو ما تراه ظاهرا من اللباس والطيب، وأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتقديم الظفر مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة، فهي لم تخبر بوقوعه منه صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة، وإنما قالت لم يحرم عليه شيء، وهذا غايته أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث أم سلمة. معنى كلام القيم لما قالت لم يحرم عليه شيء يعني من الأشياء التي تراها ظاهرا وغالبا وهو ما يباشر الرجل أهله، وهذا لم يرد في النهي عنه، أو تطيبه أو لبس العمامة ولبس المقيط، هذه أشياء ظاهر واضح لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. بقي قص الظفر والشعر ونحو ذلك، فهذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن مدة قصيرة، 10 أيام 9 أيام والعاشر يضحى فيه. فهي لما قالت ما فعل ذلك هي لم تره يفعله، هي لم تره يفعله لأنه ليس فعله من الضرورة. ولذلك لا يستغرب للإنسان أنه قد يبقى 10 أيام لم يخلق لحلق ولم يقصر ظهره، لأن هذا الشيء لا يظهر بالمدة 10 أيام. على كل يقول الشيخ والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثها، وما كان كذلك احتمال تخصيصه أقريب فيكفي فيه أدنى دليل، وخبر أم سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله أيضا، فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله، وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرما يحرم عليه ما يحرم على المحرم، يعني إرسال الهدي، ولم تخبر عن قوله إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء، ما قال ذلك، وهذا لا يعارض صريح لفظه. وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد، لأن منهم من قاسه على 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 من يرسل الهدي، أن يرسل الهدي فيقول هذا قياس فاسد لأنه مقابلة النص. يقول وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد القياس. ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس، وبالله التوفيق. هذا كلام ابن القيم نقلناه لنفاسته، ولأن يكثر عند الناس الكلام في هذه المسألة، فأردنا الإفادة فيها زيادة على المضمون. لكن هنا مسألة، لو أن إنسانا قص وهو يريد العمرة، عفوا يريد الأضحية، فلا فدية عليه، لا حرج من حيث الفدية، لكنه يتوب إلى الله ويستغفر. فلو حلق أو قصر شعره وهو يريد أن يضحي، فلا فدية عليه بالإجماع، كما يقول ابن قدامة. يقول ابن قدامة في المغني: فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه إجماعا، سواء فعله عمدا أو نسيان. هذا كلام. بقي مسألة المعتمر، وهي مسألة مهمة يسأل عنها بعض الناس. يقول إنه معتمر ويريد أن يضحي، وهل يقصر من شعره إذا أراد أن يعتمر، أن يؤدي العمرة، سواء عمرة تمتع أو غير ذلك؟ هل يجوز أن يقصر؟ نعم، يقول يجوز يقصر، لأن التقصير في حقه ليس تقصير ترفه منهي عنه، وإنما تقصير نسك. تقصير النسك لا حرج فيه، لا حرج فيه، بدليل أنه يمكن أن يقصر قبل أن يذبح هديه، قبل أن يذبح هديه، مع ظاهر قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهو الوقت الذي يحل ذبحه فيه. طيب، إذا كان الإنسان لم يعلم أن ضحيته ذبحت أم لا، فنقول هل يقصر كذا لأنه أرسل؟ نقول: إذا لم يستطع أن يعلم أنها ذبحت، فإنه يتحين الوقت الذي يتحرى أنها قد ذبحت فيه، وعند ذلك يذبح، عفوا يقصر. وهذه يجرنا إلى مسألة: لو كان الإنسان في مكان لا يعلم هل صلوا العيد أم لا، كم من في بادية أو بعيد عن الناس، لأجل أن يضحي، يذبح الضحية، هل صلوا العيد أو لا؟ نقول يتحرى ذلك، فإن كان يجد اتصالا بالناس اتصل، وإلا تحرى الوقت الذي يكفي للصلاة بعد ارتفاع الشمس، لأن الصلاة تجزئ، صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس قيل بنحو ربع ساعة، والصلاة بالعادة، يعني بالعادة الطويلة، تكون 10 دقائق. الصلاة ليس الذبح ليس متعلقا بالخطبة، متعلق بالصلاة. فنقول له: بعد العيد، بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، جاز الذبح لمن لم يعلم عن صلاة العيد. أما من يعلم صلاة العيد وهو في البلد، وأنهم لم ينتهوا من الصلاة إلى الآن، فلا يذبح، لأنه يعلم ذلك. نسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته، أن يتقبل منا، وأن يتقبل منا الهدي والأضاحي، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتم علينا نعمته، أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا، وأن يمننا في دورنا وبلداننا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان عندكم أسئلة يا شيخ مصطفى وشيخ فاتح، أنظر الأخوان عندهم أسئلة أم لا.
حياكم الله، جزكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. عندنا الله يحفظكم، عندهم أسئلة الأخوة.
تفضل. طيب،
الله يبارك فيك. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تجوز الأضحية أقل من 6 أشهر مع العلم وزنها 43 و 45 كيلو؟
إذا كانت من الظان يجوز، لأن سالما من العيوب يجوز. ليس العبرة بالكيلو، العبرة ليس العبرة بالوزن، العبرة بالسلام من العيوب والسن المعتبر. والستة أشهر لخاص بالظان، لخاص بالظان. نعم، بعده.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: حياكم الله شيخنا، ما حكم تسمية الأضحية على الميت يعني اسم رب العائلة.
أي يقول مثلا اللهم إنها لوالدي فلان أو لفلان أو لأخي أو لعمي أو نحو ذلك، لا حرج، لا حرج أن يقول بسم الله اللهم إن هذه ضحية لوالدي أو لقريبي أو لفلان من الناس، لا حرج فيها. وتكفي الدية، تكفي النية، يعني لو كانت ضحية موصى بها فنواها عنه لا حرج يكفي، وإن سمى فطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قال اللهم إنها لمحمد عن محمد وآل بيته، والثانية قال اللهم إنها عن محمد وعن من لم يضحي من أمته، دل على التسمية. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله، متى يتحلل غير الحاج، يعني أن يقص أظافره وشعره، هل قبل الصلاة، قبل صلاة العيد أم بعد الصلاة؟
بعد ذبح الضحية، لأن هذا متعلق بمن له ضحية، أما الذي ليس له ضحية فلا يتعلق به شيء، والذي له ضحية هذا يكون بعد أن يذبحها، بعد أن يذبحها. وبالمناسبة نسينا أن ننبه على شيء، وهو الذي يمسك عن خلق الشعر والظفر، قص الظفر والبشرة، هو صاحب الضحية الذي دفع ثمنها التي هي له أو أهديت له، بمعنى أنها ملكت له تمليكا. أما المضحى عنه أو من شرك في الضحية أهل البيت ونحو ذلك فلا، لا يمسكون. وكذلك الوكيل لا يمسك، لأن الوكيل مقام، يعني منزلته منزلة من يباشر الذبح كالجزارين ونحوه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أضحية العبور؟ هكذا قال السؤال.
أضحية إيش؟
هو كتب أبو عبد الرحمن توضح الله يحفظك، قال العبور.
ما هو العبور؟
عبد الرحمن الله يحفظك وضح للشيخ الله يبارك فيه كلمة العبور هذه، يعني لم أفهمها، ما تقصد يعني؟
هذا اصطلاح خاص ما نعرفه، يعني هل هو نوع من بهيمه الانعام؟ ما نعلم، فرع عن تصوره غيره. شوف سؤال اخر.
نعم الله يحفظكم. يقول السائل ما حكم الاضحيه فيها عبء في رجلها؟
عيب في رجلها، ها؟ إذا كان، إذا كان يعني عرج بين، عرج بين، بمعنى أنها لو سارت مع الصحيحات لا تعانقها في المسير تتأخر، فهذه لا تجزئ، لا تجزئ. أما إذا كان شيء يسير أو يعني خراج يسير فيها لا يؤثر في اللحم ولا طيب اللحم، كذلك لا يؤثر. الخراج الذي يكون في البهيمة الأنعام ونحو ذلك إذا كان يؤثر في اللحم طيبا أو فسادا، يعني يفسد طيبة، هذا لا يجزئ. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يؤثر فيقطع ولا حرج. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، ما حكم من أخذ من أظافره أو شعره أيام النهي، ماذا عليه وهل يجوز له أن يذبح؟
نعم يذبح لا حرج، يستغفر ولا فدية عليه كما ذكر ابن قدامة بالإجماع، وسواء تعمد أم نسي لا حرج، يضحي، لا حرج من حيث الأضحية، لكن يستغفر، يستغفر ربه، والأضحية صحيحة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله، ما حكم من لم يستطع أن يضحي فأخذ من شعره وأظفاره ثم أهديت له أضحية، فماذا، هل عليه شيء؟
يمسك بعد ذلك، لا، لا حرج عليه، لا حرج، لأنه لم يكن ناويا، لأن الحديث، حديث أم سلمة تقول إنه وأرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يضحي، فقوله أراد يدل على أنه من كانت له نية، أما من لم ينوي ثم نوى في أثناء العشر فمن يوم ينوي يمسك، من ساعة ينوي يمسك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من كان مريضا ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد له أن يصلي صلاة العيد في البيت؟ بارك الله فيكم.
صلاة العيد في المسجد مع الجماعة من فاتته أجاز بالعذر، أجاز العلماء من حيث الإباحة، حيث الإباحة أجازوا أن يصليها، ومنهم من قال لا تصح إلا جماعة كجمعة، ولكن الحنابلة هم أجازوا أن يصليها إذا كان معذورا، صليها إما ركعتين أو كهيئتها له الخيار. نعم، لكن بلا خطبة.
بارك الله فيكم. يقول السائل حفظكم الله، ماذا أقول عند ذبح أضحية أبي؟
مثل ما مر معنا أنه إذا أراد أن يضحي يقول بسم الله اللهم إن هذه عن أبي، وإذا كانت أصلا أبوه وكله بذبحها وهي يكفي النية، من حيث النية تكفي النية، وأن يسمي اللهم إنها لك علي أضحية أبي بسم الله والله أكبر، في حديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. المهم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر، إنها عن محمد وآله، وأخذ الثاني وقال اللهم إنها عن محمد وعمن لم يضحي من أمته. نعم، ما يكفي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل له زوجتان، أحدهما لها 6 أبناء والأخرى 1، كيف يقسم بينهم الأضحية وجزاكم الله خيرا؟
يقسم أضحية كتقسيم لحم يعني؟
نعم، كيف يعطي للأولى والثانية؟
يقسم على هذه على سبيل النفقة، النفقة على الحاجة، القسم في النفقة بقدر الحاجة، ليست كقضية قسم العطايا. قسم العطايا هو الذي يكون فيه بين الأولاد العدل، ويستحب بين الزوجات العدل ما زاد عن النفقة، والنفقة العبرة فيها بالحاجة، حاجة الطعام، وما زاد عن الحاجة من إهداء ونحوه للزوجات كزوجات لا بأس بالتفاضل على الصحيح. وأما الأولاد فظاهر حديث النعمان بن بشير وجوب العدل في العطايا، والله أعلم. هذا السؤال الأخير يكون، نكتفي بهذا.
الله يبارك فيكم.
من محمد وآله وصحبه أجمعين،
جزاكم الله خيرا، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين. السلام عليكم. الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك شيخنا الفاضل. نلتقي إن شاء الله، موعدنا بعد العيد إن شاء الله.
نلتقي بإذن الله. بارك الله لكم، جعل الله المبارك آمين. عليكم. آمين. وعليكم جميعا. السلام عليكم.
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواني الفضلاء، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر من الإخوة الذين لم نطرح أسئلتهم، جزاكم الله خير، اعذرونا، الله يحفظكم.